ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية، فذو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الواجب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطان، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة، لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب من الصدق، مثل الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الأمير المطاع والمطلوب منه العدل، مثل الأمير والحكم والمحتسب، وبالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال، تصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة: من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال سبحانه: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والواجب إنما هو فعل المقدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس، وكلاهما كافر لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام. وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس، والقصة مشهورة. وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. فصل: مسؤولية المحتسب. عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية، فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين، وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف، مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق، ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودعاوى التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في حال نظار الوقف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لما يأمر به من متولي القضاء، وهذا أتبع السنة القديمة. ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. وكثير من الأمور الدينية وهو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس. وأما القتل فإلى غيره ولا، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين. فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين. وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: إن صلاتي ونسكي، وقال سبحانه: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمرها أعظم من أن يحاط به فاعتناء ولاة الأمر بها فيجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة، رواه مالك وغيره. ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، ويصدق وبصدق الحديث وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غشني فليس مني. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك، فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله ولم يخلق الله شيئا، فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه. بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوض وله. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء، فإنه المشبه. وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع.
يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على الولاية، فيذكر أن الولاة الذين هم المحتسبون والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عليهم مسؤولية، وأن هذه الوظيفة التي هي الأمر والنهي من صفات الأمة الإسلامية، من صفات المؤمنين عموما. دلت على ذلك هذه الآية التي ذكرها رحمه الله، وهي قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، مع أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، ولكن هذه الوظيفة التي هي الأمر والنهي وإن كانت من واجبات الإسلام ففائدتها أهم، وذلك لأنها تتعلق بإصلاح المسلمين، حيث أن الذي يأمر وينهى يدعو إلى ما فيه صلاح الأمة واستقامتها وبعدها عن الباطل وبعدها عن الفساد. ولا شك أن كلما كانت الأمة أو كلما كانت الجماعة أو القرية متمسكة بالإسلام حق التمسك ومظهرين للحق ومنكرين للباطل ومبتعدين عن الشرور ومظهرين لحقوق الله تعالى ولحدوده، فإن ذلك عنوان قوتهم وتمكنهم وسيطرتهم. ولذلك قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني هؤلاء هم الذين يمكن الله تعالى لهم وينصرهم ويقويهم ويظهرهم على من عاداهم وينصرهم نصرا مؤزرا. وهذا هو ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما أقاموا شرع الله وقاموا بحدوده ولما تمكنوا، لما أنهم صارت لهم قوة صاروا يدعون إلى الله ويأمرون بالخير وينهون عن الشر ويقيمون الحدود وينفذون الأوامر ولا يخافون في الله لومة لائم، كما وصفهم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا أمرهم ووصفهم وأخبر عنهم بهذه الصفات، ومنها أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر له أن أحد أولاده كان يشرب شرابا يقال له الطلاء، لم يكن مسكرا ظاهر الإسكار، ولكن خاف أن يكون فيه شيء من النشوة أو أن يكون دافعا، لم يقنع إلا أن يجلده جلد شارب الخمر. وكذلك أيضا لما ذكر له أن بعضا من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية شربوا الخمر وتأولوا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وتأولوا أننا إذا شربنا وطعمنا فلا حرج علينا إذا آمنا واتقينا. فأرسل إليهم أو أمر الوالي هناك في مصر فقال إن أصروا على ذلك كفروا وإن اعترفوا بذنبهم فشقوا. أمره أن يقتل من أصر على الاستحلال إن اعتقدوا استحلالها وأنها حلال كفروا وإن اعترفوا بأنها حرام ولكنهم متأولون في شربها فسقوا. وأمر بجلدهم ولو كانوا من أولاد الصحابة أو من أقاربهم. فلا شك أن هذا دليل على أنهم اهتموا بأمر المسلمين وسعوا في إصلاحهم وحرصوا على أن يقيموا حدود الله وأن يظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نصرهم الله. ففي عهد عمر بن الخطاب الذي كانت خلافته 10 سنين ننظر كيف امتد الإسلام. فأولا انتشر الإسلام في الجزيرة في بلاد العرب وفتحت اليمن كلها ومن حولها وفتحت اليمامة والبحرين والسواحل كلها وما على الخليجين. وكذلك أيضا امتدت الفتوحات في الشمال وفي الغرب ففتح الشام ومصر بأكمله وفتح العراق وامتدت الفتوحات في خراسان ووصلوا إلى حدود الترك وما إلى ذلك. كل ذلك في هذه المدة القصيرة لا شك أن ذلك من آثار تحكيم شرع الله وإقامة حدوده والأمر بالخير والدعوة إلى الله وإنكار المنكرات وإظهار المعروف ونصره ونصر الظالم نصر المظلوم والأخذ على يد الظالمين وإلزام كل مسلم بأن يسير على ما أمر الله تعالى به. فكان هذا هو الذي قاموا به في تلك المدة كبيرهم وصغيرهم. نقول إن هذا هو الواجب على الأمة أن يأمروا وينهوا حتى ينصرهم الله تعالى ويقويهم ويظهرهم على من نواهم. لا شك أن ذلك يستدعي كما قلنا أولا الأمانة أن يكون مؤمنا أمينا وثانيا المحبة أن يكون محبا لله تعالى ومحبا لمن يحب الله ومبغضا لمعاصي الله وللعصاة الخارجين عن طاعة الله. وثالثا النصيحة وهو أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين ومؤثرا لإرشادهم وما ينفعهم ويبعدهم عما يضرهم. ورابعا الصدق، وقد سمعنا أدلته. الحديث الذي سمعنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عليكم به يعني إلزموه، إلزموا الصدق وتمسكوا به واتصفوا به واعملوا به. يكون الصدق مع الله تعالى يعني أن يصدقوا فيما أمر الله به، وأن يصدقوا مع الله فيما يعاهدون عليه إذا كانوا يعاهدون الله تعالى على أن يعبدوه وعلى أن يخلصوا له وعلى أن يرجوه ويخافوه وعلى أن يعتمدوا عليه وحده، فلا بد من الصدق في ذلك. كذلك أيضا يكون الصدق مع عباد الله تعالى، وذلك بأن يتعاملوا معهم معاملة الصادقين، معاملة الناصحين المخلصين، فيصدقون في أقوالهم ويصدقون في أفعالهم حتى فيما سمعنا الحديث الذي في المعاملات في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا مثال في أن المتبايعين إذا صدق كل منهما وبين ما له وما عليه ونصح لأخيه بارك الله تعالى لهما، فيبارك للبائع في الثمن ويبارك للمشتري في السلعة. وإذا كتم البائع ما في السلعة مثلا من العيوب، وكتم المشتري ما يعلمه في هذه السلعة أو ما يعلمه في هذه الحال، محقت بركة بيعهما. هذا بيان أن الصدق من أسباب البركات وأسباب الخيرات. لا شك أن هذا يقول بالآمرين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تعالى ويرشدون إلى الخيرات. عليهم أن يهتموا بأمر المسلمين. نعرف أن هذا الأمر الذي هو الأمر والنهي من واجبات الإسلام، وأنه من فروض الكفاية، فرض على الأمة كلهم. وفروض الكفاية واجبة مخاطب بها أفراد الأمة، وذلك لأنهم إذا تركوه كلهم عمتهم العقوبة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ينزل العذاب على صالحهم وغيره، عليهم جميعا حتى على الصالحين. وقد اشتهرت وقائع فيها ما يدل على ذلك. فذكر ابن القيم في كتاب الجواب الكافي قصة أن الله تعالى أمر جبريل أن يخسف ببلدة كذا، فقال: يا رب فيهم فلان لم يعصك طرفة عين. قال الله: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. لما أنه لم يغضب لغضب الله ولم يرضى لرضاه استحق أن يعاقب مع هؤلاء بالخسف الذي عمهم. وذكر أيضا القصة التي فيها أن الله تعالى أمر جبريل أن يهلك من بني إسرائيل 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم، فقال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يجالسونهم ويواكلونهم ويشاربونهم، بمعنى أنهم يقرون المنكر على ما هو عليه، يعرفون بأن هذا منكر ومع ذلك يقرون أهله ويجالسونهم ويوانسونهم، فاستحقوا العقوبة جميعا. وهذا يدل على أن الجميع مكلفون، الذين يرون المنكر وهم قادرون على إزالته ويسكتون ولا ينكرونه يكونون بذلك كلهم مستحقين للعذاب. ولا شك أن الواجب في هذا الباب يختلف باختلاف طبقات الناس، معلوم أنهم يتفاوتون في القوة ويتفاوتون في المعرفة ويتفاوتون في القدرة ويتفاوتون في الإقناع، ولكن يعمهم جميعا أنهم يستطيعون أن يتكلموا وأن يقولوا إن هذا منكر، إذا رأوه أن يقولوا إن هذا منكر، وإن لم يستدل عليه بأدلة، وإن لم يقولوا الدليل عليه كذا وكذا. وبكل حال فإنا مأمورون بأن نغير بقدر ما نستطيعه، ونأمر وننهى بقدر بحسب الاستطاعة. فمن كان عنده علم فواجبه أكثر من غيره، ومن كان عنده قدرة ببدنه فواجبه أكثر أيضا من غيره، ومن كان له ولاية أية ولاية ولو صغيرة فواجبه أكثر، ومن كان ضعيفا اقتصر على ما يقدر عليه ولو الإنكار بالقلب. وللكلام تتمة نأتي عليه إن شاء الله في الدروس الآتية.
ذكر فضيلتكم شروطا هي الأمانة والمحبة والنصيحة والصدق، في من ينبغي أن تكون هذه الشروط؟
تكون هي كل من تولى ولاية، يعني فمثلا خطيب المسجد وإمام المسجد وعضو الهيئة مثلا، والمدرس والمعلم والقاضي والداعية ونحوهم، لا بد من توفر هذه الشروط فيهم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا والميسر، ومثل بيع الغرر، وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة، وربا النسيئة وربا الفضل، وكذلك النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، تصرية الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس، وكذلك المعاملات الربوية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين، مثل أن يجمع إلى القرض بيعاً أو إجارة أو مساقات أو مزارعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث صحيح. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه. ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محللا للربا، يشتري السلعة من آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. يقول شيخ الإسلام: إن هذه الأشياء من المنكرات، ولو أصبحت مألوفة عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة، وسبب نكارتها أنها ضارة بالمجتمع، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا لما فيها من الضرر، ولو حصل فيها نفع أحيانا لبعض الأفراد، ولو تراضى عليها الطرفان، وذلك لأن الذي عليه ضرر لو رضي لكان رضاه لأجل ضرورة حلت به، فلأجل ذلك لا بد أن تكون المعاملة حسب ما جاءت به الشريعة، سليمة من كل غش أو مخادعة أو غرض أو نحو ذلك. هذه المعاملات التي ذكر مشهورة النهي عنها، اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو الشيء الذي لا يعرف، يعني سواء الغرر في الثمن أو الغرر في المثمن، فالغرض في المثمن هو أن يبيع سلعة لمن لم يرها ولم ينظر فيها ولم يدري ما هي، فإنها قد تكون رديئة فيكون مغبونا، وقد تكون جيدة فيغبن البائع، وذلك أيضا ضرر. وكذلك أيضا مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة، وهي أمور ورد النهي الصريح عنها عن التعامل بها، ومثلوا لها بأمثلة معروفة. كذلك أيضا مثل النجش الذي ورد النهي عنه، فسره كما سمعنا بالذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن، وإما لضرر المشتري بتحميله أكثر مما يستحق مما تستحق، فيكون بذلك ظالما لأحدهما وموقعا الثاني في الظلم. والأدلة على ذلك مشهورة. وكذلك أيضا ما ورد النهي عنه من هذه الأشياء التي في الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذه أيضا بيوع منهي عنها ومشهورة في كتب الفقه، ومبين صورها وأمثلتها، وإن كان قد اختلف في بعضها في كيفيتها. وأهمها قوله: لا يحل سلف وبيع، ويريد بالسلف ها هنا القرض، أو يريد به السلام مع البيع. ولعل الحكمة فيه أن القرض يكون على سبيل الإرفاق، وهو أن الإنسان إذا أقرض إنسانا ما قصد بذلك إلا الأجر، فإذا قال: ما أقرضك إلا إذا بعتني، فاضطر إلى أن يبيعه أو يؤجره، كان في ذلك ضررا على المستقرض. يجيء إليك مثلا بحاجة إلى 10,000 تقرضه، فتقول: ما أقرضك 10 إلا إذا أجرتني بيتك برخص، أو سيارتك مثلا، أو بعتني شاتك بكذا بثمن بخس، فيكون محتاجا إلى ذلك فيبيعها برخص، ويكون السبب أنه محتاج إلى هذا القرض، فيكون هذا كقرض جر منفعة. وكذلك أيضا ذكر أن من المحرمات المعاملات الربوية، والمعاملات الربوية كثيرة وأمثلتها مشهورة، ولكنه ذكر منها ما يكون ثنائيا وما يكون ثلاثيا. فالثنائية من الربويات التي تكون بين اثنين فقط، وصورة ذلك أن يعطيه دراهم بشرط أن يردها أكثر منها، يقول أعطيك 1000 على أن ترد بعد شهر أو بعد شهرين 1100، فهذا ربا نسيئة. وكذلك أيضا لو أعطاك مثلا صاعين وقال بشرط أن ترد 3 أصع بعد يومين أو بعد شهرين، يسمى هذا أيضا ربا نسيئة. وكذلك ربا الفضل، إذا باع ربويا رديئا بأكثر بأقل منه ربويا جديد طيب كتمر بتمر أكثر منه، يعتبر هذا أيضا ربا فضل. وهكذا أيضا ذكر مسألة قلب الدين، وقال إن المعسر إذا كان عليه دين وجب إنظاره لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي إنظارا وتأخيرا، فنظرة إلى ميسرة. وصفة قلب الدين أن يكون عنده مثلا 10,000، فيقول له صاحبها أنا أبيعك سلعة ب10,000 يعني ثمنها 10، أبيعكها ب12 على أن تبيعها وتوفيني 10 الأولى، عندك 10,000، خذ هذه السيارة التي قيمتها 10,000 أكتبها عليك ب12، فبعها ثم أعطني 10 الأولى. هذا يسمى قلب الدين، وهو بلا شك ربا، وذلك لأن عليه 10 أصبحت 12. ولعلها أيضا بذلك فسر الحديث الذي ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا، بيعتين في بيعة. صورة ذلك ما ذكرنا، أن تقول مثلا هذه السيارة أبيعكها ب12,000 ثم دينا، فيكتب عليه لك 12,000 دين، 1,000 دينا تحل بعد سنة، ثم تقول أشتريها منك 10 نقدا، فتدفع له 10 وترجع إليك سيارتك، ويبقى لك في ذمته 12، فكأنك أعطيته 10 ب12، وصارت السيارة أو السلعة حيلة للربا، ثم اشتراها ب100 غائبة ثم اشتراها ب80 حاضرة، فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، أي أنه جعل هذه الحريرة حيلة في أن أعطاه 80، أعطاه 80 وكتبها في ذمته 100، فهي دراهم بدراهم أكثر منها. وكذلك لو جعلوا بينهم ثالثة، لو كانوا 3، وهو البيع الثلاثي الذي أشار إليه، وهذا أيضا يحدث كثيرا، والواجب أن المعسر لا يشدد عليه. صورة ذلك إذا كان لك دين على زيد فحل وهو معسر، ذهبت معه إلى عمرو وقلت له اشتر من عمرو وبع وأوفني بدين، فباعه عمرو مثلا سلعة مثلا بألف دينا وباع تلك السلعة بثمانمائة نقدا وأوفاك. فها هنا مثلا المستدين والحامل له وصاحب الدين، الواجب الإنظار والتأخير وعدم التشديد. فالحاصل أن مثل هذه الأشياء تعتبر من المنكرات، والواجب إذا انتشرت أن يظهر الناس نكارتها وأن ينهوا عنها وأن لا يتعاطوا شيئا من البيوع المحرمة التي نهى الله تعالى عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي وهو ما فيها من الضرر، وصرح بنفي الضرر بقوله لا ضرر ولا ضرار، وبقوله من ضار مسلما ضاره الله ومن شك على مسلم شك الله عليه. هذا مناسبته أن هذه من المنكرات وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن من علم بها عليه أن ينكرها وينصح أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. وفيه عن أحمد روايتان، إحداهما يثبت هو قول الشافعي، والثاني لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بين الغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيع المماكس بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر. هذا مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا لباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وهذا نهى عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
نعرف أن الشرع الشريف وصف بالتمام وبالكمال، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ونعرف أن الدين ليس هو مجرد العبادات والإتيان بالركعات وما أشبهها، بل دين الإسلام يتعلق بالحياة كلها وينظم الحياة الدنيا من حين يولد الإنسان إلى أن يخرج من الدنيا، فجاء الإسلام بتنظيم حياته وبتدبيره وبما يكون له في اتباعه الخير والفلاح والسعادة. هذا هو الذي عليه الأمة وعلماء الأئمة. ولكن وجد في هذه الأزمنة من يبعد الشرع عن مثل هذه الأمور، يقولون لا يتدخل الشرع في أمورنا، لا يتدخل الدين في دنيانا، دنيانا نحن أبصر بها، نفعل ما نشاء في بيعنا وفي تجاراتنا وفي مكاسبنا وفي أرباحنا، لا دخل للشرع في شيء من ذلك. فيكون عند هؤلاء الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما منعوا منه ولم يقدروا عليه. فهؤلاء بلا شك لم يعرفوا المصلحة التي تحصل من اتباع الشرع. فمن ذلك ما ذكره الشيخ ها هنا، فإنه يذكر في هذه الرسالة الأشياء المنكرة التي يتولى تغييرها أهل الاحتساب الذين يتصدون للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، وينكرون على من يتعاطى شيئا من هذه المنكرات، سواء كانت تتعلق بالدين أو تتعلق بالدنيا. فالذي يتعلق بالدنيا أو مثاله ما ذكر في هذا من الأمثلة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتلقوا الركبان، فمن تلقاهم فاشترى منهم فلهم الخيار، ونهى عن تلقي الجلب. ويراد بالركبان الجالبون للسلع الوافدون إليها إلى البلاد لبيع تلك السلع في هذه البلاد. لا تتلقوها قبل أن تصل إلى الأسواق، وذلك لأن الذي يقدم عازما على البيع قد يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا بالسلع خدعه هذا الذي تلقاه وأخبره بأن السعر رخيص، فينخدع بذلك ويبيع بمجرد ما يحصل له أدنى ربح، وربما يبيع برخص أو بخسران. يتصور هذا في من يجلب البهائم كإبل أو بقر أو غنم أو دجاج مثلا أو نحو ذلك، إذا كان قصده بيعه في هذه البلاد، فيتلقاهم إنسان إذا أقبلوا على البلد ويخبرهم بأن الدواب رخيصة وأنها لا تساوي كذا وكذا، فيتمنون أن يبيعوا بأدنى شيء فيشتري منهم برخص، ثم يتبين لهم أنه خدعهم وأنه غلبهم فيثبت لهم الخيار. ويقول العلماء، بعضهم يقول يثبت الخيار مطلقا حتى ولو لم يغب منهم غبنا كبيرا، وآخرون قالوا لا يثبت إلا إذا كان هناك غبن، وهذا هو الأقرب، وذلك لأن الخيار إنما يكون لمجرد غبن يحصل به التضرر، فإذا غبنهم ورأوه يبيع سلعتهم بأكثر مما اشتراها به، يشتريها مثلا بمئة ويبيعها بمئة وعشرين، وهم قد تعبوا عليها وجاءوا بها مثلا من مسيرة عشرة أيام أو عشرين يوما عندما كانوا يسوقونها، وهو ما ساقها إلا ساعة أو نصف ساعة ثم ربح فيها وهم ما ربحوا، لا شك أن هذا يسبب حقدا منهم عليه وبغضا له، كيف خدعهم وكيف غرر بهم وكيف أخذ تعبهم ومصلحتهم، فيكون هذا مسببا في أنهم ينتزعها منه ويقولون لا حق لك، أنت كذبت علينا وقلت إن السعر رخيص. يتصور أيضا في كل ما يمكن جلبه أو بيعه من السلع، فإذا جلبوا مثلا أطعمة كبر أو أرز مثلا أو نحو ذلك، وجاء إليهم قبل أن يصلوا واشترى منهم وخدعهم، ثبت لهم الخيار. وكذلك إذا جلبوا مثلا خضارا أو فواكه وقابلهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق واشترى منهم وأخبرهم بأن السعر رخيص، ثم باعوه وتمنوا أن يحصل لهم رأس المال أو خسران قليل، ثم باعوا بعدما دخلوا الأسواق وجدوا أن السعر مرتفع، فلهم الخيار في أن يستردوا ما أخذوه منه وأن يردوا عليه ثمنه ويتولوهم البيع ويأخذوا الربح مقابل أتعابهم، فهم قد يكونون هم الذين غرسوا الأشجار وبذروا هذا النباتات وسقوها زمنا طويلا وتعبوا في سقيها، ثم بعد ذلك جنوها ثم حملوها على سياراتهم أو على رواحلهم، ثم قطعوا بها مسافات طويلة، مع ذلك يذهب تعبهم وتكون أرباحهم لهذا الذي خدعهم واشترى منهم قبل أن يقدموا الأسواق، لا شك أن هذا من الظلم. وكذلك بقية السلع، فالحاصل أن هذا يعتبر من ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونقول إنه مما يجب إنكاره، من علم مثل ذلك وجب عليه أن ينكر ويقول هذا من المنكر الذي لا يقره الشرع والذي فيه ظلم وعدوان. ومن ذلك أيضا ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وصورة ذلك كما قال ابن عباس أن يكون له سمسارا. السمسار هو من يسمى بالدلال الذي يبيع لغيره، فإذا قدم البادي ويراد به الجالب للسلعة ومعه سلع وقصد بيعها ولم يقصد ادخارها ولا استعمالها ولم يقصد كنزها مثلا أو احتكارها، وجاء إليه أحد أهل البلد وأخذ منه تلك السلع وقال: أنا أتولى لك بيعها وأعطيك ربحها كله أو آخذ بعضه، والناس محتاجون إلى مثل هذه السلع ويقصدون التوسع بها حتى يشتركوا في الانتفاع بها، فمثل هذا يؤخذ على يديه. شرط لذلك 5 شروط: الأول أن يجيء لبيعها لا لخزنها، الثاني أن يكون جاهلا بالسعر، الثالث أن يقصده صاحب البلد لا أن يجيء إليه هو، الرابع أن يكون عازما على بيعها في ذلك اليوم بما تساويه ولا يتأنى، الخامس أن يكون الناس محتاجين إليها للتوسع، فإنه إذا استبد بها واحد ضيق على المواطنين ولم يبع إلا بشيء يناسبه. ويقال كذلك أيضا في بعض الناس، بعض التجار إذا قلت السلع في الأسواق وعرف أنها ما بقي منها إلا شيء قليل عند فلان وفلان وفلان، ذهب وجمعها، اشترى الذي عند فلان والذي عند فلان والذي عند فلان، ثم خزنها وكنزها إلى أن تنعدم من السوق، ثم بعد ذلك أعلن بيعها بما يريد وتصرف في الناس كما يريد، فأخذ في السلعة 4 أمثال الثمن، إذا كانت تباع ب10 يبيعها ب40 أو ب30. لا شك أيضا أن هذا من الظلم الذي نهي عن فعله محافظة على ما ينفع المسلمين وإبعادا عن ما يضرهم. وكذلك أيضا من الأمثلة التفريق بين بيع المماكس وغير المماكس. غير المماكس يسمونه المسترسل، الذي يكون جاهلا بالسعر ثم إن صاحب السلعة إذا عرض عليه السلعة وهو جاهل زادوا في الثمن عليه ولم يماكس، أو مثلا إذا منعوه من البيع استرسل وأخذ يزيد ويزيد ويزيد إلى أن تصل السلعة إلى ثمن أكثر مما تساويه. فإذا قالوا له مثلا هذا الثوب بعشرة وهو يساوي خمسة، لم يقل أنزلوا كذا أو كذا ولم يراجع، بل أخذه بقولهم مع أنهم يبيعونه على غيره بنصف الثمن. أو إذا طلب سلعة قال مثلا أريد أن أشتري منك هذا الثوب، فقالوا بكم تشتريه؟ فإذا قال مثلا بخمسة قالوا لا، قال بستة قالوا لا، بسبعة قالوا لا، بثمانية، ثم لا يزال يزيد ويزيد إلى أن يشتريها بضعف الثمن أو بضعفيه، فيكون هذا أيضا من الغبن للمسترسل، فيثبت له الخيار كما ذكروا ذلك في أقسام الخيار. وإن كان الواجب أن المسلم يحب لإخوته المسلمين ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويدلهم على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، ولا يجوز له أن ينظر إلى مصلحة نفسه فقط دون مصلحة غيره من العباد. لا شك أن مثل هذا يعتبر نفعيا، بمعنى أنه لا يهمه ضرر غيره من المسلمين. يدخل في ذلك ما سمعنا أيضا في كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول واجب على الباعة أن يسووا في بيعهم بين الجاهل والعارف، فإذا جاءهم العالم بالسلع أخبروه بالثمن الذي يعرفه، قالوا مثلا ثمن الكيس مئة وثمن الثوب عشرة، لأنه إذا زادوا عرف أن هذا فيه زيادة، يقول نعم كيف يكون عندكم مثلا بمئة وعشرة وعند فلان بمئة وعند فلان بمئة، قد اشتراه فلان وقد اشتريناه قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام بمئة أو نحو ذلك، فكيف زاد في هذا اليوم وكيف تكون زيادة عندك وحدك دون غيرك؟ يعرف ذلك، فإذا جاءهم العارف أخبروه بالسعر، السعر الذي يبيعون به، وإذا جاءهم الجاهل زادوا عليه فقالوا إنه مثلا بمئة وعشرين بمئة وثلاثين أو ما أشبه ذلك، ثم يشتري ويظن أنهم صادقون. لا شك أن هذا من الضرر الذي نفاه الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفي قوله من ضار مسلما ضاره الله. فإذا حصل أنه غبن وزيد عليه زيادة مخالفة للعادة ثبت له الخيار أن يرد إليهم سلعتهم ويأخذ ثمنه، أو يطالبهم بما أخذوه من الزيادة عليه. نستمع للأسئلة.
هل ما يأخذه السمسار عند بيعه للبادي في مثل الحال السابقة الذكر حرام؟
لا شك أنه له حرام إذا اجتمعت الشروط، أي الشروط الخمسة، فيكون فعله حرام. كذلك أما أجرته فإذا أخذ أجرة تناسبه بقدر سعيه وبقدر عمله فلا تكون الأجرة حراما، وإنما الفعل الذي هو السمسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الحسبة: ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، لما روى مسلم في صحيحه عن معمر، عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم، لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي وصححه. إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل. فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون. اتباع تلك السلع لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد. فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو يشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقيقته إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل، وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق، يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر، ونظائره كثيرة. وكذلك السراية في العتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته، إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل، لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك الثمن بثمن يختاره. ونظائره كثيرة. ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر. فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى. وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى. وأيضا فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه، فيشترون بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعون بأكثر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه، كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للباد ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
يتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله هنا على مسائل في البيع، منها الاحتكار ومنها التسعير ومنها ما يلحق بذلك كتلقي الركبان وبيع الحاضر للباد والأشياء التي إذا تعامل بها الإنسان أضر بالآخرين وخالف القاعدة المشهورة: لا ضرر ولا ضرار. فالاحتكار هو حبس السلع حتى تغلو ويرتفع سعرها ثم يبيعها بغلاء ويتركها ما دامت متوفرة، فإذا قلت ولم توجد إلا عنده تصرف فيهم وباعهم بما يريد. ومثل ذلك لو أحس بأن السلع قلت في الأسواق فتتبعها، تتبع ما يوجد عند فلان وعند فلان وعند فلان ثم جمعها في مخزنه ثم لما لم توجد إلا عنده تصرف فيها، فربما يبيعها بنصف بضعفي ثمنها، تكون بمائة ويبيعها بمائتين أو بثلاثمائة، يعتبر هذا من الاحتكار. في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، يعني لا يحبس الأطعمة والأكسية مثلا والسلع التي يحتاج الناس إليها ويمسكها ثم يبيعها عندما تنعدم ويتصرف في الناس إلا خاطئ أي مخطئ، يجب أن يؤخذ على يديه ويمنع من هذا التصرف الذي يضر بالأمة. وذلك لأن الواجب على المسلم أن يحب للمسلمين ما يحبه لنفسه، فإذا كان المسلمون بحاجة إلى مثل هذه السلع لشرائها إما لاستعمالها كلباس أو أواني أو أدوات يستعملونها أو أطعمة يقتاتون بها، وجب عليه أن يخرجها وقت وجودها ولا يحبسها فيضر بالناس. وإذا وجدت عنده حرم عليه أن يضاعف ثمنها على الناس، بل يبيعها بالسعر المعتاد الذي يحصل به ربح ولكن دون زيادة تضر بالمستهلكين. إذا كانت مثلا قبل أن تنعدم بمئة فباعها بمئة وخمسين فذلك ضرر، وكذلك لو باعها بمئة وثلاثين، بل لا مانع من أن يبيعها لقلتها مثلا أو لكونها عنده فقط يزيد في قيمتها في المئة خمسة أو عشرة أو نحو ذلك. فأما زيادة كثيرة تسبب ضرر المواطنين والمسلمين فلا شك أن هذا من الضرر المحرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من تلقي الركبان حتى لا يغبنوا، فإن ذلك دليل على منع الغبن للمسلمين، منعهم من أن يتعاطوا شيئا مما يضر بالمسلمين في معاملاتهم. كذلك أيضا سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز أن ينفرد أحد ببيع السلع أو بشرائها إذا كان يتصرف فيهم تصرفا زائدا عن قدر العادة. صورة ذلك إذا كانت هذه السلع لا يوردها إلا فلان أو لا يصنعها إلا هو، يمنع غيره من صناعتها أو يمنع غيره من استيرادها، فإن عليه أن يرفق بالمستعملين لها والمستهلكين لها، فلا يزيد عليهم زيادة ترهقهم وللوالي أن يتدخل في ذلك، وهو ما يسمى بالتسعير، يعني تحديد السلع وتقدير أسعارها. سمعنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن السعر قد غلى فسعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أرجو أن أخرج من الدنيا وليس أحد يطالبني بشيء. قالوا إن هذا إذا غلى السعر بدون احتكار أو بدون تصرف شخصي أو نفع خاص لأحد دون أحد. فأما إذا كان هناك من تسبب في رفع الأسعار، وجد إنسان هو السبب في كونه احتكر هذه السلع التي يستوردها وحده أو يصنعها وحده، ومنع أن تباع إلا بأضعاف مثلها، بأضعاف الثمن، فللحاكم التدخل وإلزامه أن يبيعها بالسعر المناسب، لأن الناس بحاجة إليها. وكذلك يقال أيضا في الذين يتفقون على السعر إذا انحصر عندهم، التجار الذين مثلا توجد عندهم بعض السلع، إن الأقمشة مثلا لا توجد الآن إلا عند فلان وفلان عند عشرة أو مئة، فيتفقون فيما بينهم أن يرفعوا السعر وأن يضاعفوه، للحاكم التدخل ومنعهم من هذا الاتفاق، وأن يبيعوا بالسعر المناسب الذي يربحون فيه ولا يضرون غيرهم. وكذلك أيضا يقال في باب الشراء أنه لا يجوز اتفاقهم في الشراء حتى لا يضر الباعة، وصورة ذلك لو جلبت السلع من أطعمة مثلا أو بهائم أو أكسية أو نحوها، جلبها أناس تعبوا فيها، تعبوا في إنتاجها كالخضار والفواكه ونحوها، أو تعبوا في استيرادها كالأقمشة وما أشبهها، أو تعبوا في تنميتها وتغذيتها كالبهائم، ثم بعد ذلك جاءوا بها لبيعها وليربحوا فيها ربحا يناسبهم، فاتفق المشترون وقالوا لا تشتروها إلا بكذا، أو لا يشتريها منكم إلا فلان. فإنهم إذا اتفقوا هذا الاتفاق تضرر هذا الجالب الذي تعب في تحصيلها، حيث أنهم يتفقون على أن لا يشتريها إلا واحد، ثم بعد ذلك يقتسمونها ثم يبيعونها بأضعاف مضاعفة، كما هو مشاهد أنهم إذا جلب بعض الفواكه وقفوا عن زيادة وقالوا لا يشتريها إلا واحد أو لا يسومها إلا فلان، ثم إذا باعها بنصف الثمن أو بربع الثمن بعد ذلك تقاسموها، ثم بدل ما يكون ما يكون الكيلو مثلا بريال عليهم يبيعونه بعشرة أو بخمسة على المستهلكين، ولا شك أن هذا داخل في الضرر المنحي في هذه الأحاديث، وأن على الحاكم أن يمنع مثل هؤلاء. وكذلك لو لم تكن من الضروريات ولكنها من الكماليات مثلا، فإذا جلبت السلاح، لو بهيمة الأنعام مثلا جلبها الجالبون، أو أقمشة أو أكسية أو فرش أو ما أشبهها جلبوها، فاتفق المشترون على أن لا يزيد إلا فلان، وعلى أنها إذا وصلت نصف الثمن فإنك تتوقف حتى يتوهم الجالب أنها قد بلغت ثمنها وأن هذا نهاية ما تساويها. لا شك أن هذا حرام لما فيه من الإضرار بهؤلاء الباعة الذين تعبوا فيها، فتذهب منفعتها وربحها لهؤلاء المتخصصين بهذه الصنعة. ومثل ذلك ما يفعل في بعض الأماكن التي تباع فيها السلع بالمزاد العلني، وهو أنهم إذا أعلن عن هذه السيارة مثلا أو هذا الفراش كالزلي ونحوه أعلن عن بيعه ثم وصل إلى ربع الثمن أو ثلث الثمن والناس ساكتون لا يزيد إلا واحد، فالبقية يجلبون على ذلك الجالب،